Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fadlullahi aleyke azime. تكلمنا في المبحث الخامس وما زلنا نرحل معه عن العديد من طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وفي اللقاء السابق على هذا تكلمنا عن طرق الصمت والسهر والجوع والعزلة، وأن القوم قالوا أن هذه الأربعة هي أصول الطريق أو هي أركان الطريق لأهميتها في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وألممنا إلماما سريعا بطريق العزلة أو الخلوة، ذاكرين أنه ينبغي أن نقف معهما وقفة خاصة نظرا لأهميتها ولكثرة كلام القوم فيها. والخلوة هي العزلة عند الكثير من طرق القوم، ويذهب كثيرون أيضا إلى الفرق بينهما وإلى اعتبارهما أمرين مختلفين. فالخلوة أن يتخذ لنفسه خلوة يختلي بها عن الخلق أيام محدودة ثم يعود إليهم، وجعلوا ده نظام الخلوات الصوفية، يدخل فيها وينقطع فيها تماما عن الخلق، غرفة مغلقة عليه. وأسسوا لها مؤسسات اللي هي الخانقة الصوفية، أما العزلة فهو أن يتجنب الناس ويتجنب معاملتهم ويعتزلهم، وإن لم يتخذ لنفسه خلوة مخصوصة. كل واحد يعتزل الناس وهو في بيته مثلا، يقلل من الاختلاط بهم، ومن ثم فالخلوة عندهم غير العزلة. ويغلب في استعمالهم على الخلوة هو الجلوس في مكان خاص بها ينقطع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ويختلي لعبادة الله سبحانه وتعالى ولذكره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في غار حراء. يتزود الأيام ذوات العدد ويجلس في حراء الليالي والأيام، ثم يعود إلى بيته ويخالط الخلق ويتعامل معهم، ثم يتزود لأيام أخرى من الخلوة، ثم يذهب فيختلي متعبدا لله سبحانه وتعالى. أما العزلة فإنها تقليل الاختلاط بالخلق، والعزلة قد تكون عزلة حسية اللي هي تقليل الاختلاط بالخلق، وقد تكون عزلة قلبية بأن يعزل قلبه عما يلوثه من الشوائب والقدرات ومن التعلق بالأخيار. والأصل في طريق الخلوة والعزلة قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقوله تعالى في قصته أيضا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ومن الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثنا أيضا عن هذا الطريق من طرق الوصول إلى الله قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى الطريقين: وإذا اعتزلتموهم، هذه العزلة، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، هذه الخلوة. فيبقى هذه الآية جمعت بين الطريقين وميزت بينهما، ومن ثم فنختار أنهما طريقان منفصلان متمايزان، وإن كانت بينهما قسمات مشتركة. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خير معايش الناس كلهم رجلا آخذا بعنان فرسه في سبيل الله، إن سمع قرعة أو هيعة، حاجة تقع المسامع وتفزعهم، أو هيعة حد ينادي خوفا وهلعا، كان على متن فرسه يبتغي الموت أو القتل فيما ظنه. هذا أول إيه؟ واحد اللي هو من خير معايش الناس، رجلا آخذا بعنان فرسه، قاعد مستعد وفي حال الجاهزية دائمة لدفع الفزع والخوف وإغاثة الخلق والدفاع عنهم، فهذا من خير معايش الناس. أو رجلا في غنيمة له، عدد قليل من الغنم، تصغير غنم، غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف، رأس شعفة من شعاف الجبال فوق كده، أو بطن واد من هذه الأودية، إما معتزل بهذه الغنيمة اللي فيها رزقه أكله وشربه وخلاص، وقاعد بهم كده في رأس شعفة من شعاف هذه الجبال أو في بطن واد من الأودية، ومعتزل الناس ليسلموا من شره. رجلا في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، كافي شره عنهم وليس لهم منه إلا الخير بسبب اعتزاله. ودي نقطة مهمة، أو شوف هنا ليس من الناس إلا في خير، إن نية المعتزل أو المختلي بنفسه عن الناس أن يسلموا من شره، لا أن يسلم هو من شره، فلابد من تصحيح النية عند السير بهذين الطريقين. وفاق الأستاذ القشيري، وفاق الأستاذ القشيري بين الخلوة والعزلة، فجعل العزلة من أحوال المبتدئين والخلوة من أحوال المنتهي، فلا فرق آخر في تقدير الإمام القشيري بين الاثنين. فقال: الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايته، في نهاية سيره، من الخلوة لتحققه بأنسه. يبقى لابد في الأول في ابتداء حاله من أن يعتزل عن أبناء جنسه ليستعين بالعزلة على سيره إلى ربه، ثم في نهايته، في نهاية السير، لابد له من الخلوة ليتحقق أنسه، ليتحقق أنسه بالله. ثم ينبه الإمام القشيري رحمه الله على النية في العزلة والخلوة. ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق. فإن الأول من القسمين اللي هو أن يعتقد أنه باعتزاله الناس يسلمون من شره نتيجة استصغار نفسه، فإن الأول من القسمين نتيجة استصغار نفسه. تواضع ومعرفته بحاله وبكثرة ذنوبه يجعل نفسه لما يجي ينوي العزلة بينوي أنه يكفي الناس شره. أما الثاني اللي هو قصد سلامته، أن يقصد سلامته من شر الخلق، أما الثاني شهود مزيته على الخلق، ده يبقى ناتج أنه هو يشهد مزيته على الخلق وأن له خصوصية ومزية وبيرفع نفسه عنهم، يرى نفسه خيرا ويرى الناس أشرار، ومن ثم هو عاوز يعتزلهم، يعتزل إيه شرهم؟ لا، بل تعزل شرك عن الخلق وترى نفسك شر الخلق بسبب معرفتك بذنوبك، بسبب معرفتك بذنوبك وعدم اطلاعك على ذنوب الناس، فتعتقد أنهم جميعا خير منك لأنك على يقين من ذنوب نفسك ومأمور بحسن الظن بالناس أنهم لا يذنبون مثلك. ومن ثم النية الصحيحة في العزلة والخلوة أنك تعزل شرك عنه. تعود إلى العبارة تاني بقى عشان تبقى إيه واضحة كده. ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق، فإن الأول من القسمين نتيجة استصغار نفسه، والثاني شهود مزيته على الخلق. ومن استصغر نفسه فهو متواضع، ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر. حقيقة العزلة عند القوم، العزلة المعنوية بقى مش العزلة الحسية، العزلة الحسية أن يعتزل بجسده عن الخلق. طيب العزلة المعنوية أن يعتزل الخصال المذمومة، عزلة قلبية، فالتأثير الحقيقي في السلوك، فالتأثير لتبديل الصفات لا للتنائي عن الأوطان. هذا حقيقة التصوف، أن تعتزل خصال النفس المذمومة الأمارة بالسوء، مش إنك تبعد عن مكانك وعن بيتك وعن وطنك. طيب تنائيت عن مكانك وبيتك ووطنك وبقيت الأوصاف المذمومة في النفس كما هي، يبقى أنت عملتش حاجة، لم تنل من السفر والتنائي عن الوطن إلا التعب والمشق، لأن التأثير الحقيقي في السلوك إنما هو لتبديل الأوصاف وتبديل الصفات السيئة بإذهابها ومجاهدتها وجعل مكانها الأوصاف والصفات المحمودة. طيب إيه ثمرة الخلوة؟ قال لي كده العزلة. طب في الخلوة بقى إنه يجلس ويختلي في مكان خاص متعبدا لله متألها له متبتلا له، مقصوده إيه؟ محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره، وهذا هو المقصود بالخلوة، محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره، وبالتالي هيكون برضك فيه خلوة حسية وخلوة قلبية. والخلوة الحسية هي مفتاح أو وسيلة الوصول للخلوة القلبية، والخلوة القلبية حقيقتها دي محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره سبحانه. وأما صورتها صورة الخلوة اللي هي الخلوة الحسية، فهي ما يتوسل به إلى هذا المعنى. الصورة الحسية ما هي إلا وسيلة، الخلوة الحسية ما هي إلا وسيلة للخلوة القلبية المعنوية، بما يعين على تفرغ القلب من الخلق وجمع الهم بأمر الخالق سبحانه وتعالى. وتقوي العزم على الثبات، على الثبات على طريق الله وعلى شرائعه. إذ في مخالطة الناس وهن العزم وشتات الأمر وضعف النية. فكل هذه آفات بسبب مخالطة الناس، فالعزلة فالخلوة تساعده، الحسية تساعده على تقوية عزمه وعلى جمع قلبه وهمه على ربه. وكذلك الخلوة لها أثر مهم في تقليل الأفكار في عاجل حظوظ الحياة الدنيا وحظوظ النفس ونحو ذلك، بسبب أنه لما هيقعد في الخلوة شوف يقول لك لفقد مشاهدتها بالأبصار، يفقد مشاهدة الأكوان والمخلوقات، وبالتالي بيقفل على نفسه ميل النفس إلى حظوظها المختلفة من التلذذ بمشاهدة الأكوان ومشاهدة العمران ومشاهدة المخلوقات ونحو ذلك، كل ده بيسلم منه مع الخلوة، لأن العين باب القلب، هي العين باب القلب، العين هي دي اللي بتمر منها صور الأكوان تدخل في القلب وتتراكم فيه وتتحول إلى أغيار تصير حجابا تحجب عن القلب الأنوار والأسرار. إذن العزلة على نوعين: الإعراض عن الخلق في مكان خال، والانقطاع القلبي عن الخلق. ممكن يتحقق هذا الانقطاع القلب عن الخلق بعد الاعتياد عليهم دومته والتريد له، يصير حال دائم للقلب، مقام دائم للقلب حتى وإن خالطهم في الظاهر، فيكون بين الخلق وحيدة وهمته فريدة عنهم متفردة عنهم. وهذه صفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول: العزلة راحة من خلطاء السوء. فأشار براحة العزلة إلى هذه العزلة القلبية التي بها يحفظ الإنسان قلبه عن خلطاء السوء أن يدخلوا إلى القلب ويسكنوا فيه. وليس المقصود هنا العزلة الحسية، لأنه سيدنا عمر زي ما احنا عارفين لم يكن معتزل عن الخلق، بل كان أمير المؤمنين وكان واسع الأحمال يدير شؤون الدولة، ففين العزلة الحسية عنده؟ إنما كلامه هنا في العزلة القلبية والتي ينتج عنها حفظ القلب من أن يختلط به خلطاء السوء. ومن ثم يذهب ذو النون إلى أنه ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله. طبعا اللي يحتجب عنهم بالله أعلى وأرفع مقامه، وإن كان يؤكد على أنه لم يرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا لم يرى غير ربه، فإذا لم يرى غيره لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق. شوف كلامه عن العزلة، وإن العزلة الحسية تفضي به إلى العزلة القلبية، ويحث السالك على أن يعتزل بحسه عن القوم. من أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق. وسئل ذو النون المصري والمتوفى سنة 45 بعد المئتين متى تصح للعزلة، سأل بيسأله كده، فقال إذا قويت على عزلة نفسك، قدرت تعتزل عن نفسك فاعتزل عن الخلق، وإلا فطول ما أنت ما أنتش قادر تعتزل عن نفسك أما هتروح بيها فين؟ هتروح منها فين؟ حتى وإن تركت الخلق فهي معاك معاك. يبقى إمتى تعتزل عن الخلق؟ إذا استطعت بمجاهدتك لنفسك أن تعتزل عن نفسك وتبقى في حفظ منها وفي أمان من شهواتها وأهواءها وقتها اعتزل عن الخلق. وسئل الشيخ أبو محمد الجريري والمتوفى سنة 11 بعد 300 عن العزلة، فقال هي الدخول بين الزحام وتمنع سرك أن لا يزاحموك. أشوف هنا هو بيشير إلى العزلة القلبية، خش في الزحام زي ما أنت عاوز، المهم أنك تمنع سرك من أن يزاحمك فيه الخلق، وتعزل نفسك عن الآثام، ويكون سرك مربوطا بالحق. أنا كده هو بيتكلم في الايه، في العزلة القلبية هو. ويقول الشيخ أبو علي الدقاق المتوفى سنة 540 البس مع الناس ما يلبسون، وتناول مما يأكلون، وانفرد عنهم بالسر. برضك بيتكلم في العزلة القلبية. ينبغي على المريد الصادق أن يجد في الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا يجده في الجماعة، على عكس كثير من الناس العوام ينشط مع الجماعة ويكسل ويأثم ويقع في الذنوب والمعاصي وهو لوحده. لا، المريد الصادق على العكس، يبقى حذر وهو مع الجماعة ويحاسب نفسه على أي تصرف، يخاف من الرياء، يخاف من الشهرة. لما يكون بقى منفرد بربه يجد في خلوته مع ربه من اللذة والعزلة المزيد والمزيد من الإقبال على الله، ويجد في السر من النشاط والقوة ما لا يجده في العلانية، ويكون أنسه في الوحدة وروحه في الخلوة، وأحسن أعماله في السر. و ويخاف من مخالطة الناس أن يأتي بشيء من الآفات تفسد عليه عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من جنابة الغفلات، وأن يرزقنا الخلوة به في جميع الأوقات، وأن يرزقنا الاعتزال بقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا عن جميع المكونات. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.